من شرح حديث الإبراد. بيان الحكمة منه في نقل ابن رجب. قال رحمه الله: اختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد، فمنهم من قال هو حصول الخشوع في الصلاة، وكنا ذكرنا هذا، فإن الصلاة في شدة الحر والصلاة بحر الطعام تدق نفسه إليه، وكصلاة من يدافع الأخبثين فإنه حينئذ تتوق إلى القيلولة والراحة. وعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده في جماعة. اثنين: ومنهم من قال هو خشية المشقة على من بعد المشي بمشيته في الحرب أو بمشيه في الحرب. وعلى هذا فيختص الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة. ثلاثة: ومنهم من قال هو وقت تنفس جهنم، ثبت في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجل جهنم. فإذا أقبل الفريق فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، انتهى. وبنحو هذا قال ابن حجر في فتح الباري تحت 534. قلت: والقول الأرجح قول الأول أرجح، لأن تخصيص الإبراد بأهل الأمكنة البعيدة من المسجد تخصيص لعموم الدليل المذكور في الإبراد بغير مخصص، ولأن القول يعني غير مخصص شرعي، ولأن القول إن الإبراد لقصد اجتناب الحين الذي تسجر فيه جهنم فإنه وقت عذاب، فإن سجر جهنم مستمر في ذلك الوقت في كل أيام السنة، ليس خاصا بأيام شدة الحرب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبرد بالصلاة في سائر أيام السنة صيفا وشتاء، ولا أمر بذلك. هذا لبيان الترجيح الأول. علم من هذا أن الحكم الإبراد هو ما سبق بيانه لحصول الخشوع في الصلاة، الخشوع الذي أمر الله به. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأنه إن صلى في حال الحر تعب وضاق وما يستطيع أن يصلي كما يريد. قوله إذا اشتد الحر، قال النووي وابن الملقن، واللفظ لابن الملقن في هذا القول: اشتد الحر، قوته اشتداد الحر وسطوعه وغليانه، هذا يدل على أن الإبراد لا يكون إلا في صلاة الظهر. ولحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر. وهذا إجماع لم يخالفه إلا أشهب كما في الإعلام، وكما نقل النووي في شرح مسلم لم يخالف في هذا أنه في العصر أيضا يبرد إلا أشهب. هم يقول الإبراد في الظهر وأضافوا إليه العصر، والقول بأنه أيضا الإبراد في العصر شذوذ لأمور، منها أن اشتداد الحر في الظهر وليس في العصر، أن العصر يكون قد ذهب حرارة الشمس أكثر التي هي فيها، وربما كان في حين بعد الزوال في حين وتلة، يعني في ذلك الوقت لا فجر، فلا يقال يعني حتى ولو لم يكن صيفا نظير بعد العصر. وأيضا لهذه اللفظة الصحيحة أبردوا بالظهر في الصحيح صحيح البخاري. وقوله فأبردوا بالصلاة أي أخروها إلى وقت البرود، بعضهم يقول البرد. قال ابن رجب: عامة روايات الحديث، روايات هذا الحديث إنما فيها أبردوا بالصلاة أو عن الصلاة، وليس في شيء منها الصحيح ذكر الظهر إلا في رواية أبي سعيد أي التي ذكرناها. ولا يضر هذا كونه انفرد فهذا الذي عليه أهل العلم وهذا الذي نصير إليه. فإن المقصود أبرد الصلاة، قال أراد أن يؤذن للظهر قال أبرد، وهو يراد الحديث أبي سعيد المذكور هنا.
هل ببرد، هل يبرد، يبرد بالصلاة إذا لم يشتد الحر، وهل يشرع في الأيام البرد؟ قال الحافظ مفهوم قوله اشتد إذا اشتد الحر أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في أيام البرد إذا كان بردا من باب أولى انتهى. قلت هذا هو الصواب الذي دل عليه حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، والنسائي في باب تعجيل الظهر في البرد، وهذا قول جمهور العلماء. قال صاحب المنهل وخص الجمهور ندبية الإبراد بشدة الحر انتهى. قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر شدة الحر في شدة الحر، قال ابن رجب، وأما صلاة الظهر في غير شدة الحر فجمهور العلماء على أن الأفضل أي عدم الإبراد في غير شدة الحر. الإبراد بالظهر في شدة الحر بالأذان والصلاة في السفر والحضر إلى حين رؤية التلول ونحو ذلك، هذه ممكن تكون عدة فصول أدمجناها. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الإبراد بالظهر في السفر، وساق حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، يعني حتى وإن أراد أن يجمع جمع تقديم، هذا يدل أنهم جمعوا جمع تقديم في السفر. ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا التلول انتهى. والتلول جمع تل، وهي ما اجتمع من الأرض من نحو تراب أو رمل، وهي غالبا منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها الظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. قال القاضي عياض التلول لا يظهر ظلها إلا بعد تمكن الظل واستطال، إلا بعد تمكن الظل والاستطالته، بخلاف الأشياء المنتصبة التي يعني ليست في تل التي يظهر ظلها في أسفلها سريعا لاعتدال أسفلها وأعلاها. واختلف في غاية الإبراد، قيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل حتى يصير ربع قامة، وقيل نصفها، وقيل ثلثها. قال المازري هي على اختلاف الأوقات، والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن اشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. اعلموا أن يعني يعلم أن الإبراد سنة، فإذا يأخر عن أول وقت الصلاة، المستحب والأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، لكن في حال اشتداد الحر يستحب أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى حين يحصل فيه شيء من الهواء وشيء من الريح وشيء أقصد من هدوء الحر وذهاب يعني هيجان الحر وما إلى ذلك، إلى أن يصل الإنسان في حال أهون من الحال الأول. كما أن التبكير بالصلاة أو كما أن أيضا في الصلاة في أول وقتها مستحب، في هذا الحال مستحب لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا حتى قيلوا طيب، ولكن اشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. أما حديث أبي ذر حتى ساوى الظل التلول، ظاهره أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله، فيحتمل أن هذا كان في السفر، لعله أخرها حتى يجمعها مع العصر انتهى من المنهل. ونقل قول المازري ابن الملقن في الإعلام وقال واختلف في مقدار الإبراد، فنقل تقي الدين يعني ابن دقيق الدين أنه يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر الحيطان ظل إلى قوله. قال ابن الرفع ظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت، يختلف من حال إلى آخر، يعني ما نقول مقداره نص ساعة الإبراد عن أول الوقت مقداره ساعة، نقول إن هذا يختلف من حال إلى حال، حال اشتداد الحر وحال غير ذلك. فإذا كان الحر شديد وأخر إلى قبل، يشترط أن يكون قبل دخول وقت العصر، ولا يجوز التأخير إلى حين دخول العصر بالاتفاق، إنما هذا الإبراد وهذه الأدلة يستفاد أن هذا التأخير مستحب وأفضل في مثل هذا الحال من الصلاة في أول وقتها بهذا المعنى، في حال اشتداده وغليان يعني ما تجد الإنسان يعني في شدة. انتهى. واستدل بحديث أبي ذر أيضا، استدل بحديث أبي ذر، قلت وهذا هو أرجح الأقوال وأصحها، وبه يجمع بين أدلة الصلاة في أول وقتها وبين أدلة الإبراد في شدة الحر. وانظر شرح ابن رجب أيضا على هذا الحديث في رقم 538. خلصنا من هذه المسألة أن تحديد الإبراد، مقدار الإبراد، هو ما بين أول الوقت إلى قبل آخره، فيؤخر قليلا عن أول الوقت ولا يصل إلى أن يخرج الوقت وينتهي، حيث أنه لا يدرك إلا ركعة مثلا، فإنه في مثل هذا الحال غلط ولا تصح الصلاة مع تعمده وهو آثم، حتى وإن كان في وقت الإبراد، ولكن قبل نهاية الوقت يصلي. الإبراد بالظهر في شدة الحر في البلاد الحارة وغيرها والفرد الجماعة، لأن الأماكن الباردة الحر فيها نسبي، ربما إذا طلعت الشمس عليهم قليلا اعتبروه حرا وإن كان شيئا من البرد بالنسبة لغيره، وتجد أمثال هؤلاء تحملهم للحر في أماكنه قليل، فإذا شعروا بالحر في مثل هذا واشتد الحر عندهم نسبيا لهم أن يبردوا. لسنا نتحجر أن هذا لا يكون إلا في الأماكن الحارة، يعني كالأماكن السواحلية على البحار ونحوها، هذا ما يلزم، فإن الشرع عام، فيقال إن الإبراد مشروع، فإذا شعروا أهل البلد بحر شديد بالنسبة لهم أبردوا، وإن كان الذي هو ساكن في الأماكن الحارة قد يشعر بأن هذا ما هو حر شديد بالنسبة له، لكونه قد شعر بإلهاب هناك أشد، وجد هذا رحمة بالنسبة لبلاده. هو البخاري في هذه الأحاديث الإبراد بالظهر في شدة الحر، دل ذلك على أنه يرى الإبراد في شدة الحر بكل حال، سواء كان في البلاد الحارة أو غيرها، وسواء كان يصلي جماعة أو يصلي جماعة أو وحده، وهذا قول كثير من أهل العلم. وذكر طائفة المالكية كالقاضي إسماعيل وأبي الفرج أنه مذهب مالك، وذكر صاحب المغني من أصحاب يعني من الحنابلة لقول ابن رجب أنه ظاهر كلام أحمد والخرقي ورجحه، وكذلك حكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وحكاه الخطابي عن أحمد ورجحه ابن المنذر، وحكاه عن أهل الرأي، وحكاه الترمذي في جامعه ابن المبارك وأحمد وإسحاق ورجحه. أي الإبراد ليس خاصا بالأماكن الحارة، الحكم ساري جاري في سائر الأمكنة، فمن شعر بالحر بحيث أنه إذا صلى في ذلك الحال لا يخشع، ولو كان في أماكن تعتبر بالنسبة له، ولو كان في أماكن تعتبر بالنسبة لغيره من أهل البلاد الحارة ليس بحر فله، والمصلي معهم يبرد مع الإمام، حتى وإن كان وافدا من أماكن حارة ويعتبر ذلك ليس حرا في ذلك البلد. وهذا قول طيب قرأنا هذا. ولذلك ذكر بعض الشافعية أنه ظاهر الحديث وما لا إليه والمنصوص عن الشافعي أنه لا يستحب الإبراد إلا في شدة الحر في البلاد الحارة، هذا الآن سوق الخلاف، لكن أكثر أهل العلم على أنه عام في الحارة والباردة نسبيا لمن شعر بالحر، لا على أنه يبرد في حالة برود وما في حر، وبالخصوص في الظهر دون العصر ودون سائر الصلوات. أما صلاة الليل فالقول بذلك أبعد ما يكون، يعني كالمغرب والعشاء والفجر. وأما إن كانت الفجر آدم بأطراف ما زال في جو ليلي. وأما صلاة العصر فقال به أشهر وردوا عليه واعتبره شذوذا، فانصرف القول إلى أنه في الظهر فقط. وذكر بعض الأوجه أيضا، قال ولهم وجه أنه لا يشترط البلاد الحارة، وحكوا قول الشافعي أنه لا يشترط بعد المسجد بل يبرد لو كانت منازلهم قريبة منه. واشترط طائفة من أصحابنا الإبراد أن تكون الصلاة في مسجد، قالوا وسواء كان مما ينتابه الناس أو لا، وأن تكون البلدان حارة شديدة الحر أو متوسطة. هذه ذكرناها عبارة عن أقوال لبيان معرفة الراجح، ومنهم من اشترط مسجد الجماعة فقط، وكذا قال ابن عبد الحكم وطائفة من المالكية العراقيين أنه لا يبرد إلا بالصلاة إلا في مساجد الجماعة دون من صلى منفردا. وذكر القاضي إسماعيل أن ابن أبي أويس عن مالك قال بلغني أن عمر قال لأبي محذورة إنك بأرض حارة فأبرد، ثم أبرد ثم نادى فكأنني عندك، ثم نادي فكأنني عندك. قلت وسند هذا الأثر ضعيف إلى عمر، في إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، إنما انتقى البخاري من حديثه. والحاصل أن الإبراد على ما ذكر هؤلاء الأئمة وقول أكثر أهل العلم أو جمهورهم أن الإبراد عام في الأمكنة الباردة والحارة، وبالظهر خاصة، فإن كان شدة حر عندهم أبردوا على أي حال كان. حكم الإبراد اختلف العلماء فيه. قال الحافظ الفتح الأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض وغيره، هذا ذكر الخلاف. وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم، قال جمهور أهل العلم استحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج. قلت نعم لا إجماع في المسألة، خلاف مذكور، لكن الصحيح أنه مستحب كما قال جماهير العلماء. والصارف للأمر بالإبراد من الوجوب إلى الاستحباب حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال شكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أخرجه مسلم. أي معناه أن ذلك إنما هو للرخصة، وفي تلك الرخصة رحمة من الله عز وجل بالعباد، وهو مستحب. لو صلوها في وقت لا يستطيع، في وقت حر شديد، صحت. وقال أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استطاع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ببسط ثوبه فسجد عليه، أخرجه يبسط ثوبه فيسجد عليه، أخرجه البخاري ومسلم. هذا هو الصارف الذي أشرنا إليه. أما حكم الإبراد بالجمعة فاختلفوا فيه. قال الحافظ بن حجر في الفتح تحت 906 شرح الحديث حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني يوم الجمعة. وقوله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة أي قدم قليلا ما لم يشق على الناس التقدم. ويشترط أن هذا التبكير بعد دخول الوقت لا قبل دخول الوقت، وكما يشترط أيضا أن التأخير والإبراد قبل خروج الوقت لا بعد خروجه. قوله إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة، كذا في الحديث يعني الجمعة. لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال، بحكم يعني في الترجمة للاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة، الاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه، وهو ظن ممن قاله. والتصريح عن أنس في رواية حميد، أنس لم يصرح بأنها الجمعة، لكن الراوي عن أنس سمع كلمة كان إلى يعني إلى قوله اشتد الحر أبرد حملها على الظهر وغيره. أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفصيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية، فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله من فهمه وفي من التسوية بين الجمعة والظهر. عن أنس حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر، وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي ومن طريقه البيهقي 391. عن حرمي. ولفظه سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم جمعة: يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصلي الجمعة؟ ذكر الحديث: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. يعني فهم منها السامع يعني الجمعة، والنداء كان يوم الجمعة والسؤال في يوم الجمعة، فحمله الفاهم لذلك على هذا المعنى. ولم يستطع، قيل إن أنس ما صرح، يعني ما قال يوم الجمعة، ما صرح في الحديث، سيأتي كلامهم أيضا أنه ما صرح أنها الجمعة. ولم يقل بعده يعني الجمعة قوله: وقال يونس بن بكير وصله المصنف في الأدب المفرد في لفظ الحديث الآخر، يعني فيما ذكره الحافظ بعض ترجمة الإمام البخاري. بعد أن ذكر هذا نقل أيضا ابن رجب رحمه الله قال: أكثر العلماء على أن الجمعة لا يبرد بها بعد الزوال، بل تعجل في أول الوقت. وللشافعية في ذلك وجهان: وقد كان الصحابة والتابعون مع أولئك الظلمة في جهد جهيد، لا سيما من في تأخير الصلاة عن ميقاتها. وساق رحمه الله جملة من الآثار أن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وكان ربما كثير من العلماء يصلي الصلاة ثم يأتي يصلي معهم الجمعة بعد خروج وقتها، يعني قبل العصر أو نحو ذلك، كما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم واجعلوها سبحا. وهذا الأثر عن إسماعيلي أو السياق عن الإسماعيلي يبين أن نائبا للحجاج ابن يوسف الثقفي كان أميرا، وكان يأخر صلاة الجمعة، وربما صلى بعضهم وحضر، سألوا أنس رضي الله عنه أن هذا بحضور حرسه، فذكر الحديث ولم يذكر الجمعة، فسمعوا ظنوا أن لأنها يشمل الجمعة توقيا من شر الأمراء، هكذا نقل ابن رجب. ساق ابن رجب جملة من الآثار في صبر العلماء على تأخير الأمراء للصلاة، ثم قال: وهذا كله مما يدل على اجتماع السلف الصالح على أن تأخير الجمعة إلى دخول وقت العصر حرام لا مساغ له في الإسلام. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة صلى الجمعة في أول وقتها على ما كانت عليه السنة. فروى إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الجمعة في أول وقتها حين يفيء الفيء ذراعا ونحوه، وذلك في الساعة السابعة، هكذا في سر الرواية. وقال ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في خلافة عمر بن عبد العزيز والظل هنية، يعني قليل. قلت: فعلم أن الإبراد بالجمعة غير مشروع، وأن قوله في الحديث يعني بالجمعة عبارة عن فهم فهم من قول أنس وليس هو بحديث، وأن تأخير الصلاة عن وقتها ليس من عمل السلف، إنما كانوا يؤخرون معهم سواء أنس أو غيره اتقاء الشر، لا سيما الجمعة. يلي ذلك الحديث الأخير في الباب: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي بن علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي عن عبيدة، هكذا عبيدة عندنا والظاهر عبيدة معروف هكذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم عبيدة؟ عبيدة السلماني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قبورهم أو قال بيوتهم وبطونهم نارا. إسناد الحديث عند المؤلف حسن والحديث صحيح. رجال السند: محمد هو الذهري وعاصم ابن علي بن عاصم الواسطي أبو الحسين، قال الحافظ التقريب صدوق ربما وهم، فهو حسن الحديث، رواه البخاري في صحيحه. وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأعرج، الثقة ابن سعد وابن عبد البر والعجلي وابن معين، وعبيده وابن عمرو السلماني ثقة ثبت مخضرم قال ابن معين لا يسأل عن مثله. والحديث أخرجه البخاري 4111 ومسلم. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر تحت رقم 627 أخرجه البخاري في التفسير باب حافظ الصلوات. والصلاة الوسطى وهذا لفظ مسلم أرقام متعددة وفي أخيرها 6396 من طريق عبيدة عن علي به ليس فيها التصريح أنها صلاة العصر إلا عند الرقم الأخير أي في هذه الأرقام التي ذكرناها فيه وهي صلاة العصر في البخاري نفسه. وجزم الكرماني بإدراجها وصرح بها مسلم بلفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر كما هي هنا في هذا اللفظ عند ابن الجارود. وفي البخاري ما يدل على أنها صلاة العصر في قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، فإذا التي تغيب بعدها الشمس هي العصر. والله ما كدت أن أصليها يا رسول الله، قال وأنا والله ما صليتها حتى غابت الشمس. وبهذا اللفظ أخرجه مسلم كما سبق. هذا خلاصة خلاف حصل كثيرا حتى ألف فيه الدمياطي رسالة الكشف المغطى وذكر عدة أقوال يأتي. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري ومسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أي دعا عليهم المشركين. فذكر الحديث يوم حفر الخندق في غزوة الأحزاب لتحزب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلى بني النضير، ولما أقبل الكفار المدينة حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق. كنا قد قلنا إن هذا أشار به سلمان، لكن هذا القصة لا تثبت، والصحيح أن هذا كان من رأي النبي صلى الله عليه وسلم لا من رأي سلمان. فحفر الخندق سميت غزوة الأحزاب تلك، يعني أيضا خندق يوم الخندق. وقوله شغلونا قال جوهري فيه أربع لغات، شغل شغل وشغل وشغل وشغل، والجمع أشغال. اختلف العلماء في تعيين صلاة العصر، والإمام عبد المؤمن الدمياطي وهذا يذكر أنه قبل نزول صلاة الخوف أخرها، أما بعدها كان يصليها في أوقاتها على أي حال. مطبوع مؤلف مطبوع في ذكر الأقوال فيها اسمه كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، بلغت الأقوال فيها أكثر من 19 قولا، ذكر مجملها الحافظ بن حجر، أيضا ابن كثير ذكر جملة منها في الفتح باب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وابن الملقن في الإعلام، ثم قال وأصح الأقوال أنها العصر. قلنا عليه الدليل من الصحيحين، ليس من مسلم فقط وليس بهذا اللفظ الذي عندنا في المنطقة فقط، بل إن الحديث الذي صحيح يدل على هذا، شغلونا عن صلاة العصر، والله يا رسول الله ما كدت أن أصليها حتى شغلونا عن الصلاة حتى دخل حتى يعني كادت أن تغرب الشمس، وهكذا اللفظ الذي أشرنا إليه آنفا، هذا يدل على أنها حتى غابت الشمس أنها الوسطى هي. والتصريح بها كافي، وكل صلاة تصلح أن تكون وسطى، الفجر تكون وسطى بين الظهر وبين كذلك أيضا التي يعني بين صلاتين بين العصر وبين الظهر، بين العشاء ولا ماذا والظهر، وكذلك أيضا الظهر تصلح أن تكون وسطى، وكل صلاة تصلح أن تكون وسطى، لكن هذه نص الدليل أنها صلاة العصر فيقال بما نص عليه، كل صلاة ممكن أن تكون بين صلاتين وتكون وسطى، ويناسب أن تكون هذه أيضا صلاة الوسطى أنها بين صلاتينها وصلاتي ليل، بين الفجر وبين الظهر من النهار وبين المغرب والعشاء من صلاتي الليل، فمع أنها دلت لأهلها أيضا المناسبة فيها أقوى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، واختصت صلاة الوسطى بهذا الاختصاص لفضيلتها، فضل صلاة العصر يبوب على ذلك فضيلة صلاة العصر. قال النووي رحمه الله الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذكر الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال في رواية ابن مسعود رضي الله عنه شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، اختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم بعدهم عن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن، فقال جماعة هي الصلاة هي العصر، ممن نقل عن هذا عنه علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبيدة سلماني والحسن البصري وإبراهيم والنخعي وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود بن المنذر وغيره رضي الله عنه. قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من الصحابة بعدهم رضي الله عنهم. أخذنا هذا القول، عرضنا عن تلك الأقوال التي هي نحو 20 قولا، ممن يقول هي الفجر ومن يقول ما من صلاة إلا وذكروا أن الوسطى بغير دليل، غير دليل مفيد مثل هذا الصراحة الواضحة، وإن كانت فيها بعض الأقوال والآثار، لكن هذا هو الفاصل.